أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن العبارة التي ذكرها السيد في العروة يمكن أن نستفاد منها الشرائط المتعددة في وجود الخمس الأئمة. الشرط الأول أن تكون من الأموال المنقولة، وهذا سيأتي في كلام مفصلا قريبا. الشرط الثاني أن يؤخذ الغنائم من الكفار من أهل الحرم، وهذا الشرط في خلال ما يؤخذ من أهل الجزية من الكفار من أهل الجزية، وهذا أيضا سيأتي بحثه يتعرض له المصنف في مسألة ثلاثة رقم ثلاثة. الشرط الثالث أن تؤخذ على نحو القهر والغلبة، في قبال أن تؤخذ منه شرقة أو غلة، وهذا أيضا سيأتي يتعرض له المصنف في المسألة رقم واحد. الشرط الرابع المستفاد من العبارة أو قد يستفاد من العبارة أن يؤخذ منهم بالقتال، أن يؤخذ منهم بالقتال، لعله هذا في قبال ما يؤخذ منهم بالغارة، وهذا أيضا سيأتي أن المصنف يتعرض له في المسألة رقم واحد، يذكر هناك ما يؤخذ منهم غيلة وسرقة، ثم يعطف عليه ماذا؟ ما يؤخذ بماذا؟ بالغارة. يمكن أن يجعل ما يأخذ بالغارة في قبال ما يأخذ منهم بالقتال. الشرط الخامس أن يكون بإذن الإمام، أن يكون بإذن الإمام، وهذا أيضا سيأتي التعرف لهم مفصلا. هذه إشارة إلى شرائط فيها كلام يأتي التعرف لهم مفصلا. قال قبل الدخول في تفاصيل هذه الشروط، قال من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها. يقول أن وجوب الخمس يقتضي التغنم بالشرائط السابقة مطلقا من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، ومن غير فرق بين الأموال المنقولة والأموال غير منقولة. الذي يبقى من هذه العبارة وكذلك من شراح العروة كما في المستنشق والمستند، الذي يظهر من ذلك وجود أمرين، وجود مسألتين، يراد في المقام تعميم الحكم بوجوب الخمس لهما. المسألة الأولى ما حواه العسكر وما لم يحوه، المسألة أن الخمس يجب الغنائم التي يحويها العسكر وكذلك الغنائم التي لا يحويها العسكر. المسألة الثانية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أيضا يجب الخمس الأموال المنقولة إذا غنمها المسلمون من الكافرين، وكذلك في غير الأموال المنقولة. أموال غير المنقولة واضح كالأراضي كما ذكر والأجزاء ونحو ذلك والدور والعقارات، كلها تدخل في الأموال غير المنقولة. النسبة بين ما حواه العسكر وبين الأموال المنقولة نسبة العموم الخصوص المطلق ظاهرا، بمعنى أن كل ما حواه العسكر هو من الأموال المنقولة، لكن لا عكس، ليس كل ما كان من الأموال المنقولة هو يحويه ماذا؟ العسكر. قد تكون هناك أموال منقولة للكافرين يستولي عليها المسلمون، لكنها ليست مما يحويه العسكر. حينئذ قد يقال انه ما هو وجه تعدد المسألة في المقام، يعني ما هو وجه العبارة التي ذكرها المصنف، كان بإمكانه أن يقول من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوي به. واضح، لأن الأموال المنقولة سوف تدخل في ماذا؟ في ما حواه العسكر. ما حواه العسكر هي ماذا؟ هي أموال ماذا؟ منقولة. لا نتصور أن العسكر يحوي أموالا ماذا غير منقولة. إن الأموال المنقولة الظاهر أن الغرض من تعدد المسألة في المقام هو التأكيد على الإطلاق، بمعنى أن ما لم يحوه العسكر يريد أن ينبه على أن وجوب الخمس والغنائم التي لم يحوها العسكر هذا مطلقا ثابت في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. التعميم للحاضر المنقول وغير المنقول هو في الحقيقة من متفرعات ما لم يحوه العسكر، وكأنه هكذا يريد أن يقول أن الخمس يجب فيما حواه الأكثر من الأموال المنقولة وفيما لم يحوه العسكر من الأموال المنقولة وغير المنقولة. فهو تعميم للأموال لما يحويه العسكر ولما لم يحويه العسكر، سواء كان هذا ما لم يحويه العسكر من الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، لأننا نتصور بشكل واضح أن هناك من الأموال المنقولة التي لا يحويها ماذا؟ العسكر. ليس من اللازم أن تكون كل الأموال المنقولة يحويها العسكر، وأن ما عداها ليست من الأموال المنقولة. الأموال المنقولة قد تكون داخل العسكر وقد تكون ماذا؟ خارج العسكر. فهو يراد تعميم ما لم يحويه العسكر بمطلق الأموال المنقولة وغير المنقولة، دفعا لتوهم اختصاص ما لم يحويه العسكر بخصوص الأموال المنقولة. دفعا لهذا التوهم بين هذا الإطلاق وصرح بهذا الإطلاق. النتيجة هو هذا الذي استفاد من هذه العبارة وغير العبائر، وأن الخمس أخلاقي يراد أن يقال أن الخمس واجب في مطلق الغنائم، سواء كانت يحويها العسكر واضح وهي منقولة بحسب الحادث ما ذكرنا، أو كانت لا يحويها العسكر، سواء كانت هذه التي لا يحويها العسكر سواء كانت منقولة أموال منقولة أو كانت غير منقولة كالأراضي وشنو والعزاء، كل هذه يجب فيها الخمس. هكذا يقال وهكذا يستفاد من العبارة، وهذا هو المستفاد من عبائر بعض الفقهاء الذين تعرضوا إلى هذه الجهة كالمحقق في الشرايع. عبارته هكذا المحقق في الشرايع يقول: غنائم دار الحرب مما يعني يجب الخمس عزاء، وإن يجب أولا في غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها. يمكن تفسير العبارة بشكل واحد كما قلنا، أي من أرض ومن غيرها، هذا ماذا؟ هذا إطلاقا بلحاظ ما لم يحوه العسكر، ما لم يحوه العسكر سواء كان عرضا او كان شنو غير، سواء كان منقولا او كان غير منقول. وكذلك الامر يستفاد من عباره الشيخ في النهايه حينما قال: كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب مما حواه العسكر يخرج منه الخمس واربعه اثمان ما يلقى يقسم بين المقاتله، وما لم يحوه العسكر من الأراضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم. أنواع واضح هذا التعميم حتى لغير الشنو، لغير الأراضي وهذا نحوها. التعميم للمنقول يا عبارة الحرام من أنواع الغنائم يخرج منه الصمت والباقي تكون من المسلمين قاطبة. هذا يفرق في الأراضي بين الأراضي وبين ماذا؟ وبين ما يحوي العسكر وما لم يحوي العسكر. يشتركان في وجوب الخمس فيهما وهو محل الكلام تعالى. قد يشتركان في أن ما حواه العسكر الباقي بعد إخراج الخمس قسطا بين المقاتلين، بينما ما لم يحوه العسكر الباقي بعد إخراج الخمس كما يقول يكون للمسلمين شنو قاتل لا يقسم بين المقاتلين. لكن الخمس يجب ماذا؟ يجب في كلا القسمين، ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. طبعا هاي مسألة أن الباقي يقسم بين المقاتلين في بعض الغنيمة، متى يقسم بين المقاتلين، متى يكون للمسلمين جميعا، هاي مسألة أخرى واضح. ليست هناك ملازمة بين ماذا؟ بين المشهورين. يعني المشهور التزم لأنه قد يجد الخمس في الشيخ الغنيمة، لكنه لا تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين، وإنما تكون ملكا علما للمسلمين. المشهور التزم بذلك واضح. فلا ملازمة بين أن نقول أن هذا يجب فيه الخمس وأن الباقي لابد أن يقسم بين شنو المقاتلين، ماكو ملازمة بينهما. قد يجب الخمس في شيء ومع ذلك لا يقسم الباقي على المقاتلين، كما أن المشهور كما سيأتي التزم ذلك في الأراضي، التزم في الأراضي التي تؤخذ عن مكان، وفي الحرب التزم بوجود الخمس فيها لكنها لا تقسم بين المقاتلين وإنما تكون ملكا للمسلمين، ما بين الأمرين. الشاهد في أبعاد كتاب التوجيه هو وجوب الخمس في جميع هذه الأقسام، ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، ما لم يحوه العسكر سواء كان من المنقول أو كان من غير المنقول. وهكذا عبارات غيرهم من الفقهاء في ابن الجراد في المحدث أيضا استفاد منه هذا المطلب. من هنا يظهر أن المراد بما حواه العسكر ليس هو نفس المنقول، كما أن المراد بما لم يحوه العسكر ليس هو ماذا؟ غير المنقول. ليس المراد بما لم يحوه العسكر يعني غير المنقول حتى يقال لا داعي لتعدد المسألة، وأنه لا داعي لذكر مسألتين وذكر أمرين، مرة نبحث ما حواه العسكر وما لم يحوه، تعميم وجوب الخمس لهما، ثم نبحث عن تعميم الخمس علما للمنقول وغير المنقول. لا داعي لذلك، لأن ما حواه العسكر هو المنقول وما لم يحوه العسكر هو شنو؟ غير المنقول. أقول تبين من هذا أنه لا، ما لم يحوه العسكر أعم من المنقول، قد يكون منقولا وقد يكون شنو؟ غير منقول. فلا داعي حينئذ لاتحاد المسألة، هما مسألتان مختلفتان لا بد أن نقع الكلام فيهما. مسألة أن الخمس هل يثبت في الأموال التي لا يحويها العسكر إذا كانت منقولة، المسألة المسألة الثانية أن الخمس هل يثبت في الأموال إذا لم يحوها العسكر إذا لم تكن منقولة. هاتان المسألتان يجب البحث عنهما بعد وضوح والاتفاق على أن الأموال المنقولة مما حواه العسكر طبعا يجب فيها شنو؟ الخمس بالاتفاق، وهو قدر متيقن من الأدلة. إذن الكلام بعد وضوح وجوب الخمس فيما حواه العسكر من الأموال المنقولة يقع في مقامين. المقام الأول في وجوب الخمس في الأموال المنقولة مما لم يحوه العسكر. المسألة الثانية في وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة مما لم يحوه العسكر كالأراضي والأسواق وأمثال هذه الأمور. الكلام يقع في مسألتين، هاتان المسألتان مختلفتان موضوعا ومختلفتان في الأدلة، وإن كان يشتركان في كثير من الأدلة كما سنشير، لكنهما أيضا يختلفان في ماذا؟ في الأدلة. الآن ندخل في تفاصيل هذا البحث عن هاتين المسألتين، نتكلم عنهما معا لا نفصل. لماذا؟ لاشتراكهما في معظم الأدلة، بمعنى أن القائل بالتعميم يستدل بالأدلة بأدلة يستفيد منها التعميم بلحاظ المسألة الأولى ولحاظ المسألة الثانية، تعميم لما حواه الأكثر ولما لم يحوه، وتعميم أيضا للمنقول غير المنقول حتى الأعراضي. والقائل بالاختصار أيضا يستدل بأدلة واضح، نحن طبعا اشتراكه في الأدلة مو كل الأدلة، معظم الأدلة تشترك، أيضا يستدل بأدلة يدعي اختصار بخصوص ما حواه الشنو الأكثر، فهي كما تنفي وجوب الخمس في الأموال المنقولة مما لم يحويه الأكثر، كذلك تنفي وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة مما لم يحويه الأكثر. الأدلة تقريبا تكاد تكون واحدة في كلتا المسألتين، ولذا نحن نتكلم في كلتا المسألتين بلحاظ الأدلة. استدل على التعميم، استدل على التعميم بأدلة، كل هذه الأدلة كما تلاحظون نرجعها إلى إطلاق التمشط وإطلاق الأدلة، نرجعها كلها إلى التمسك بإطلاق دليلين، سواء كان هذا الدليل هو القرآن الكريم الآية الشريفة، أو كان أدلة خاصة يدعى إطلاقها لكل غنيمة، سواء كانت حواه مما حواه الأكثر أو مما لم يحوه الأكثر، وسواء كانت من المنقول أو من غير المنقول. عندك الأدلة للقائل بالتعميم في الحقيقة هو التمسك بالإطلاق في الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في الغنيمة. هذه الأدلة ذكرت في العديد، الدليل الأول هو الآية القرآنية، الآية القرآنية لدعوى أنها مطلق موضوع الحكم فيها بوجوب الخمس والغنيمة، ولا داعي لتخصيص الغنيمة بخصوص ما حواه أذكر أو بخصوص المنقول، بل هي كما تشمل المنقول تشمل شنو غير المنقول، كل هذا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، كل شيء يغنمه المسلمون من الكافرين بالمقاتلة الغلبة، هذا يجب فيه الخمس، سواء كان حواه الأكثر أو من الأكثر، لا داعي لهذا التقييد من المنقول ومن غير الشنو ومن غير المنقول، كله يجب فيه الخمس. ضمن مسألة تمثيل باقيها مسألة أخرى واضح، نتكلم عنها، نتكلم عن أصل وجوب إخراج الخمس من الغنيمة إذا كانت مما لم يحوه الأكثر، وأصل وجوب الخمس من الغنيمة إذا كانت من غير المنقول، كلامنا في هذا. أطلاق الأدلة، أطلاق الآية الشريفة. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق الروايات التي تدل على وجوب الخمس في الغنيمة أو في الغنائم، أقعدنا أدلة روايات متعددة لعل ظهرها هو مصدر سيدنا أبي عمار، وكذلك رواية عمار بن مروان أو مروان بن عمار، المرويتان في الباب الثالث من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث السادس والسابع، رواية عمار بن مروان، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام، غنيمة إطلاق دليل إطلاق الغنيمة يكثر الالتزام بوجوب الخمس في جميع الموارد السابقة، كلها يصدق عليها أنها شنو غنيمة. وكذلك الحديث الثالث في نفس الباب وهي مرسلة ابن أبي عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة ونسي ابن أبي عمر الخامس. أي رواية يقول بأنه مرسلة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا المقصود بها ابن أبي عمر هي هذه صاحب الوسائل قال هنا. هذا الدليل الثاني فرق هذا الدليل عن السابق ان هذا الدليل هي خصوصية ما موجودة في الآية الشريفة وهو ان الغنيمة هنا ذكرت مطلقة لم تنسب الى المخاطبين كما في الآية. الآية قالت واعلموا ان ما كنوا غنمتم شيء لانه اكو كلام هاي الاضافة هاي النسبة أن تكتب الاختطاب واضح لما يأخذه المقاتل بما هو شنو مقاتل يكون له ملكا له أما ما يأخذه ولا يكون ملكا له وإنما يكون ملكا علما جديد المسلمين الأراضي واضح. أكو كلام في أن الآية شملة أو شنو أو ما شملة هذا الكلام كما سيأتي ناشئ من ماذا؟ أن الغنيمة وظيفة علما إلى المخاطبين فقيل أنما غنمتم من شيء بينما هذا الدليل الثاني الغنيمة فيه مطلقة لم تنسب إلى شخص ولا إلى جماعة فالإطلاق فيها يكون شنو أو ضحك أنه ولذا جعل الدليل مستقلا في قبال الآية الشريفة. الدليل الثالث هو رواية أبي بصير المروية في الباب الثاني الحديث الخامس الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شيء قتل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذه الرواية استدل بها ايضا على التعميم بلحاظ كلتا الجهتين لما حواه الاكثر وما لم يحوي والمنقول وغير المنقول. والميزه الموجوده في هذه الروايه التي تكل بها عن الدليلين السابقين هو ان العنوان هنا عنوان اخر ليس هو عنوان الغنيمه وماده الغنيمه كما في الايه وكما في الروايتين السابقتين وإنما العنوان هو الموضوع لوجوب الخمس وكل ما قتل عليه بشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا هنا يدعى الإطلاق لا داعي لتخصيص ما قتل على ما حواه الأكثر وما لم يحوه الأكثر وعلى الأعراض على المنقول وغير ماذا وغير المنقول كله يصدق عليه أنه قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يدعى الإطلاق في هذه الرواية ويلتزم بالتعميم على أساس ذلك. هذه هي عمدة الأدلة التي يستدل بها على التعميم. الآن نبدأ بمحاكمة الأدلة الثلاثة المذكورة لكن نبدأ عكسيا نبدأ برواية أبي بصير الأخيرة. رواية أبي بصير نوفشة في صحة الاستدلال بها بمناقشة سندية ومناقشة دلالية. أما المناقشة السندية فواضحة المناقشة السندية باعتبار وجود علي بن أبي حمزة في هذه الرواية وعلي بن أبي حمزة هو البطاني المعروف والمتهم بالكذب والمنصوص على ضعفه اللي هو قائد أبي بصير كما هو الواضح المعروف، المتهم بالكذب والمنصوص على ضعفه. إن الرواية غير تامة سندان لوجود علي بن أبي حمزة البطائنة، ماكو احتمال في علي بن أبي حمزة أنه غير البطائنة، قعدنا عليه مع عبد الصمالي، لكنه هذا لا يحتمل في هذه الرواية، هو الذي يروي عن أبي بصير، هو قائد أبي بصير والراوي عنه. واضح، وهو ضعيف هذا الرجل. هذه المناقشة السندية، هذه المناقشة السندية ذكرنا في بعض البحوث السابقة أننا لا يمكن أن نلتزم بأن كل رواية يرويها علي بن أبي حمزة البطالمي هي رواية ضعيفة، والسر في ذلك أن هذا الرجل كان ثقة أمور اعتماد الأصحاب قبل وقفه، هذا من الواقف، من شيوخ الواقفة ومن عمد الواقفة الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وهو من عمد الواقفة. هذا الرجل يبدو من ترجمته أنه كان ثقة بل على مرتبة عالية من الوثاقة والاعتماد عند الأصحاب قبل وقفه، يعني قبل استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، والظاهر أنه كان رجل مبرز، مو واحد عادي في زمانه قبل الانحراف، كان من البارزين والمعتمدين، كان له عدة كتب وذكرت كتبه في التراجم، وذكر المشايخ طرقهم إلى هذه الكتب، روى عنه شيوخ الأصحاب، شيوخ الأصحاب روى عن علي بن أبي حمزة البطاهني، غير المشايخ الثلاثة ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي، كثير من مشايخنا ومن أجلاء الرواة رووا عن علي بن أبي حمزة البطائني، يبدو أنه كان ثقة قبل انحرافه قبل وقفه، ومما يعزز ذلك هو كونه من وكلاء الإمام عليه السلام، لأنه قالوا بأن هذا الرجل إنما انحرف بسبب المال، هكذا قالوا في روايات بعضها معتبر، ذكر أن سبب انحرافه هو مسألة الأموال، جلس نفسه إلى هذه الأموال التي في يده والبالغ 30,000 دينار كما نصوا على ذلك، واضح كما نصوا على ذلك، يجي هذه الأموال وقف على الإمام الكاظم وأنكر إمامة الإمام الرضا حتى يتصرف في هذه الأموال كيفما يشاء. إذن هو قبل أن يقف كان معتمدا للإمام الكاظم عليه السلام على الأموال، كان من قوام شو عبر عنه في التراجم أنه من قوام الإمام عليه السلام، وأنه هناك جملة منهم كانت تحت أيديهم أموال كثيرة عند وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، فأنكروا وفاته حرصا على هذه الأموال وطمعا بهذه الأموال. فإذا كون من المعتمدين ولو في القضية المالية على الأقل، وهذا كون من القوام من الوكلاء تجميع الحقوق الشرعية عنده ثم إيصالها إلى الإمام بالطرق المعهودة، هذا هو في حد نفسه لا يخلو من نوع اعتماد على هذا الرجل. إذن هو كان ثقة قبل انحرافه قبل وقفه. نعم، سول له الشيطان، انحرف، أنكر ماذا أنكر؟ إمامة الإمام الرضا عليه السلام. وهذا الإنكار في الحقيقة استدعى منه مو فقط الانحراف العقائدي المجرد، وإنما استدعى منه ماذا؟ الكذب، أن يكذب حتى يكون هناك مبرر أمام الشيعة لاحتفاظه بالأموال، وإلا إذا لم يكذب في الوقت، يعني إذا لم يدع الوقت لم يدعي عدم وفاة الإمام الكاظم وأنه لم يتوفى وأنه حي يرزق، فلذا هو هذا مبرر لاحتفاظه بماذا؟ بالأموال وعدم تسليمها إلى الإمام الرضا عليه السلام. فاضطر إلى أن يجلس ويدعي هذه المقالة الفاسدة مقالة كاذبة. إذن هو بعد الانحراف مو فقط منحرف، وإنما انحرف وأصبح كاذبا وروي عنه روايات تتحدث عن بعض الأمور الكاذبة التي تبرأ منها الإمام عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام. إذن هذا رجل قبل وقته كان ثقة، بعد وقته صار كاذبا. هذا في الحقيقة القاعدة اللي يمكن تطبيقها عليه هو هذا، أنه إحنا هكذا نلتزم ولو على نحو كلي، إن كان تطبيقه صعب في الخارج على الروايات التي تروى عنا، أن نلتزم أن كل رواية تروى عن علي بن أبي حمزة البطائني قبل وقته فهذه رواية يمكن الاعتماد عليها، لا موجود فرقها. كل رواية رواة ثقات بما فيهم علي بن أبي حمزة، لأنه عند الرواية في تاريخ الرواية وكانت تفتح. لماذا لا نعمل بهذه الرواية أدلة الحجية في الخبر تشمل مثل هذه الرواية؟ احنا ما عندنا دليل على ان غير الثقة لا يقبل قوله حتى في زمان ماذا وثاقته، ما عندنا شيء تعجيب، ما عندنا دليل يدل على ماذا، على ان الكاذب لا يؤخذ بكلامه حتى في زمان ماذا عدم كونه كاذبا، في زمان كونه صادقا، وانما الكاذب لا يؤخذ بكلامه وغير الثقة لا يؤخذ بكلامه في الزمان الذي لا يكون ثقة عندما يروي ماذا تلك الرواية التي نريد أن نعمل بها. أما إذا كانت رواية رواها في زمان وثاقته في زمان الاعتماد عليه من قبل الأصحاب ومن قبل الإمام عليه السلام، لماذا لا نعمل بها الرواية؟ إذا كل رواية يرويها ابن أبي حمزة البطائني ويثبت أنه رويت عنه قبل انحرافه قبل أن يصبح كاذبا، انحراف واحدة ما يكفي، احنا نعمل بروايات بني فضال، نعمل بروايات الصفحية، نعمل بروايات العامة مع الانحراف العقائدي كما هو واضح، ما عندنا مشكلة في الانحراف العقائدي، وإنما المشكلة في هذا الرجل بأنه أصبح كاذبا وأصبح منقوصا من قبل الشيعة لكذبه ولانحرافه. فنعمل بهذه الرواية إذا ثبت أن هذه الرواية رويت عنه قبل وقته، وإذا ثبت أن هذه الرواية رويت عنه بعد وقته، حينئذ نتوقف ولا نعمل بهذه الرواية، لأن أدلة الحجية لا تشمل مثل هذه الرواية. هذا مطلب كلي واضح، تطبيقه في الخارج لا يخلو من صعوبة. كيف؟ وأنى لنا أن نميز الروايات التي تروى عنه في حال استقامته، في حال وثاقته، عن الروايات التي تروى عنه في حال عدم وثاقته. هذا مطلب صعب، الالتزام الفرد بين الروايات على هذا الأساس لا يخلو من صعوبة، لكنه بالرغم من ذلك يمكن أن يقال بعد ملاحظة أن هذا الرجل بعد وقفه وبعد انحرافه وبعد فيرورته كاذبا كما قلنا، أصبح شخصا تجتنبه الشيعة، خصوصا إذا ضمننا إلى ذلك ما صدر عن الإمام الرضا عليه السلام في حقه من اللعن والطعن، ما صدر عن الإمام الرضا في حقه من الطعن واللعن وأمثال ذلك. وكان الإمام يتعمد عليه السلام يتعمد إشاعة هذا المعنى في صفوف الشيعة، طبعا درءا علما لتأثير هذه العقيدة الفاسدة وهذا الانحراف علينا على الشيعة، يتعمد إبراز ذلك. قبل إشاعة بين في أوساط الشيعة في أوساط الرواة أن هذا الرجل ملعون، أن هذا الرجل كذاب، أن هذا الرجل ادعى مقالة فاسدة سجل فيها، وأن الأمر لم يكن كذلك، وإنما ادعاه في سبيل الحصول على الأموال. شيوخ هذا المطلب في أوساط الشيعة في أوساط الرواة بحسب العادة تقتضي أن الرواة يجتنبون الرواية عنه بعد ماذا؟ بعد الوقت. يعني هذا الشخص المطرود من قبل الإمام، حلت عليه اللعنة من قبل الإمام عليه السلام، كيف يحترم منه الشيعة؟ كيف يحترم منه الرواة لكي يروى عنه ماذا؟ يروى عنه الروايات وينقل عنه الأحاديث. والحال أنه كما قلنا ليس منحرفا فقط، وإنما هو منحرف وكذاب. ما معنى أن يأتي بأن يأتي ابن أبي عمر أو صفوان أو الجزنطي أو الوشة أو حماد بن عيسى أو كثير يرون عنه أن يأتي إليه بعد انحرافه وبعد شهرته علما من أعلام الواقفة ومتهما بالكذب ومطرودا من قبل الإمام، يأتون إليه ويتحملون عنه شنو الأحاديث. هذا مطلب جدا صعب. أنا أتصور أن الشيء العادي في ذاك الزمان كان يجتنبه، يجتنب حتى الملاقات معهم. فكيف بالرواة وأمثال هؤلاء الرواة يأتون ويأخذون عنهم الروايات؟ ولعله يكذب، يعني صار كاذبا ويكذب الرواة. صحيح وروى روايات كثيرة عن الإمام الكاظم عليه السلام، لكنه بعد أن صار كاذبا لعله في النقل المتأخر يكذب في هذه الرواية، لا يصبح مع الاعتماد. أصلا هناك حالة، يعني حالة تجنب لهذا الشخص، أن الرواة الشيعة يتجنبون هذا الشخص، يبتعدون عنه. فمن البعيد جدا أن نفترض أن هؤلاء الرواة الأجلاء يوم أجلاء الطائفة يروون عن هذا الرجل بعد ماذا؟ بعد انحرافه. هذا مطلب المستبعد جدا. إذا تم هذا الكلام حينئذ التمييز، هذا اللي قلنا أمر صعب، مو التمييز يصبح واضحا. أن هاي الرواية يكون يشوفها. إذا كان الذي، هذا لا تنسى نقول قدر متيقن ناخذ أنه إذا كان الذي يروي عنه من أجلاء الطائفة عمير الجزنطي هؤلاء الفضائل اللي هم محدث رواتنا، فنستبعد جدا أن تكون هذه الرواية مروية عنهم بعد وقفه وبعد اجتهادي وشيوعي في الجهل، نستبعد جدا ذلك. وإنما هذه الرواية مروية عنهم قبل الواقع، قبل أن يصير ماذا؟ هكذا حاله. وأما إذا كان الراوي عنه راوي عادي، راوي يعني في التراجم لا يذكر أنه من كذا ومن كذا، راوي عادي، أقف احتمال. وإن كنا أيضا نستبعد ذلك، لكن يحتمل أنه يروي عنه حتى بعد الانحراف. فالميزان هو هذا، نجد الرواية إذا كان الراوي من أجلاء الطائفة، الشيوخ الطائفة، من الرواة المعروفين والمشهورين، نحن نستبعد جدا أن يروون عنه بعد انحرافه وبعد كذبه. وإنما كل الروايات التي ترد عنه عن طرفهم هي مروية عنه في زمان ماذا؟ في زمان يقولوا يا شنو؟ في زمان صلاحه وعدم انحرافه. واضح. وأما إذا لا سكتنا في ذلك فدحين ننتقش، لأننا نحتاج إلى دليل واضح على إثبات ماذا؟ أنه كان حال الرواية كان شنو؟ ثقة. فإذا ترددنا لا نعمل بالرواية. أما إذا كان المطلب واضحا فحينئذ يمكن العمل بهذه الروايات. وهذه هي القاعدة التي قلنا أنها أشرنا إليها في بعض البحوث السابقة في علي بن أبي حمزة الفطائني وما كان من هذا القبيل، ما كان مثله من هذه الجهة، أن ينتقل من كونه ثقة إلى كونه غير ثقة، إلى كونه كاذب. القاعدة هكذا تقدر التمييز بين الروايات التي وراءها قبل انحرافه وقبل في زمان صلاحه والروايات التي يرويها بعد ذلك. حينئذ إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على روايتنا، يعني روايات أبي بصير في كان يتحدث عنها، سنجد أن الذي يروي عن علي بن أبي حمزة هو علي بن الحكم. وعلي بن الحكم من أجلاء الرواة، منصوصا على كونه جليل القدر ثقة، ومن صاحب تسع كتب مشهور في الرواية، وممن يروي عنه الأصحاب كثيرا، هو رجل جليل القدر. أنا أستبعد جدا أن يروي عنه في زمان انحرافه وزمان اجتهاده واجتهاده عجلين وساقتين يمكن تصحيح السمن بهذه الطريقة. قبل هذا أنا أقول أن الراوي جليل القدر مثل ابن أبي عمير لا يأتي إلى علي بن أبي حمزة البطائني الذي أصبح إنسانا منحرفا متهما بالكذب معروفا بالانحراف صدر في حقه اللعن والطرد من قبل الإمام عليه السلام، لا يأتي إليه لكي يروي رواياته، لا يتحمل الرواية. فإذا وردت الرواية يروي فيها بسند صحيح، يروي فيها ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني، مستشف من ذلك أن هذه زمان الرواية هو زمان صلاحة، زمان الرواية هو قبل وقته. وقلنا لا معنى من العمل برواياته في زمان صلاحه في زمان وثاقته. هذا من لا لا أفهم هذا، لا هذا بعد شأن تنسجي أول مرة جبنا القاعدة في هيك حالات تقتضي أن نذكر كبرى كلية. شنو هذه الكبرى كلية؟ أن الروايات اللي يثبت أنه رواها قبل هذا ناخذ فيها، رواها بعد هذا ما ناخذ فيها، هذه قاعدة كلية. قلنا تطبيق هذه القاعدة صعب، لكن قلنا يمكن أن يقال لتجاوز هذه الصعوبة، هذا المطلب الذي ذكرناه. على كل حال الرواية يمكن، أقول يمكن تصحيح سندا بهذا الطريق، وهذا مطلب يحتاج إلى بحث موسع طبعا، وذكرناه في بعض الأبحاث السابقة والأبحاث الرجالية أيضا. هذا كله المناقشة السندية. وأما المناقشة من حيث الدلالة، مناقشة هناك عدة مناقشات في هذه الرواية من حيث الدلالة. المناقشة الأولى في هذه الرواية من حيث الدلالة هو أن يقال أن الموضوع في هذه الرواية هو كل شيء قتل عليه على شهادة لا إله إلا الله، ويقال أن هذا وحده ليس تمام الموضوع لوجوب الخمس. لا بد أن يكون هناك شيء محذور مقدر يكون به يحصل تمام الموضوع. ليش هذا يقال؟ باعتبار انه لا يمكن الالتزام بوجوب الخمس في كل ما كان ما قتل عليه، فهذا لا يمكن الالتزام بذلك، فهم قاتلوا على اشياء ولم يغنموها، هل يجوز فيها الخمس؟ صح؟ الاموال التي لم يغنموها من المشركين، صح انهم قاتلوا عليها على شهادة شنو؟ ان لا اله الا الله. هل يجي فيها الخمس؟ لا يمكن لوجوب الخمس. اذا لا يكفي لوجوب الخمس تحقق هذا الموضوع ان هذا الشيء قتل عليه على شهادة لا اله الا الله. اذا هناك شيء محدود، هناك شيء مقدر بضمه الى هذا الموضوع المنصوص عليه في الرواية يتحقق موضوع وجوب الخمس. طب الكلام يقع في انه هذا الشيء المحدود ما هو؟ إذن هو لابد من اشتراط، هو هذا الذي إذن لابد من اشتراط شيء محذوف واضح حماد مقدر. هذا الشيء المحذوف مردد بين أن يكون هو ما استولوا عليه وما غنموه، فيكون موضوع وجوب الخمس هو الشيء الذي يغنمه المسلمون للمقاتلة كما تقدم سابقا. واضح. احتمال آخر أن المقدر المحذوف هو ما ملكه المسلمون والمقاتلون بالمقاتلة، يعني ما قاتلوا عليه وشنو واستولوا عليه سلاء مملكا لهم، بحيث يكون ملكا شخصيا شنو لهم. كان الوجوب الخمس موضوع هذا، أن المسلمين إذا قاتلوا على الكافرين على شيء و تولوا على ذلك الشيء وصار ملكا لهم، هذا يجب فيه شنو؟ الخوف. هذا نحن
على الاحتمال الاول استدلال بالروايه لعله يتم، لعله يتم، لانه الاحتمال الاول يقول ان المحدوث هو الاغتنام والاستيلاء على الشيء، فيكون موضوع وجوب الخمس وشنو هو ما رممه المسلمون بالمقاتله، وهذا يمكن ان يدعى فيه الاطلاق للمنقول وغير المنقول ولما حواه العسكر وما لم يحوه شنو، حتى يلزق ان رممه المسلمون بالمقاتله فيه اطلاق. يمكن ان يستدل بالاطلاق اطلاق الروايه على التعميم بلحاظ الجهتين السابقتين، واضح. واما اذا قلنا ان موضوع الحكم ان المحذوف هو عباره عما ملكه المقاتل بالمقاتله، كل ما قتل عليه وملكه المقاتل بالمقاتله هذا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالروايه. لماذا لا يصح الاستدلال بالروايه؟ لوضوح ان الاراضي، سنجي الاراضي، ان الاراضي ليست ملكا شخصيا علما للمقاتلين، وانما هي ملك علما المسلمين. إذن المقاتل حينما يستولي على الأرض ولا يملك الأرض، واضح. عندما يستولي على الأرض والأشجار ولا يملك الأرض ولا يملك الأشجار، إذا لا يجب فيه الخمس. ليش؟ لأن المفروض أن موضوع وجوب الخمس وياه ما قاتل عليه المقاتلون وملكوه وصار ملكا لهم، والأراضي لا تكون ملكا لهم، فيختص الحديث بماذا؟ بخصوص الأموال المنقولة التي تصبح ملكا لنا للمقاتلين. وبهذا يمنع من إطلاق الرواية للأراضي ونحوها مما لا يملكه المقاتلين. هذا الإشكال في الدلالة. بعدما تمنى الإشكال يحتاج إلى تسليم هذا الإشكال. الإشكال يقول إذا دار الأمر بين في المحذوف، إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف هو خصوص الاستيلاء على الشيء واغتنامه، وبين أن يكون المحذوف هو شنو؟ هو الاستيلاء عليه مع سيرورته ملكا للمقاتل. إذا دار الأمر بينهما لا يمكن الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن الرواية تكون مجملة فلا يصح الاستدلال بإطلاقها، واضح. لأنه إنما يصح الاستدلال بإطلاقها إذا ثبت أن موضوع وجوب الخمس هو شنو؟ هو ما يستولي عليه المقاتل ويقاتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، عندئذ يصح الاستدلال. أما إذا كان موضوع دافع فلا يصح الاستدلال، لأن الرواية مجملة، موضوع الحكم مجمل، فلا يصح الاستدلال بالرواية، وهذا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا الإشكال الدلالي الأول في هذه الرواية. ويأتي ما في الساعة الشهر وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه.